اللهم صل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، هذا هو ابن عثمان العبدي أو بكر بن لقب بندار، وثقة من رجال الجماعة رحمه الله، يلقب بندار. حدثنا غندر، غندر هذا من شيوخه، هو محمد بن جعفر الهذلي، هو ثقة من رجال الجماعة. حدثنا شعبة بن الحجاج تقدم، عن إبراهيم الهجري، إبراهيم بن مسلم الهجري أبو إسحاق وهو لين الحديث، رواه ابن ماجه. عن أبي الأحوص وعوف بن مالك بن نضلة الجشمي، عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه من الهذلي، توفي سنة 32 للهجرة، قال: هذا الإسناد ضعيف، لكنه رواه مسلم من طريق آخر، رواه مسلم من طريق آخر من غير طريق الهجري، وهو في قوله: من شره أن يلقى الله عادا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس. جزاك الله خير. هذا الحديث كما تقدم رواه مسلم من طريق آخر، وهو موقوف على عبد الله بن مسعود، وهو من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، تقدم الإشارة لشيء منها. قال: من شره، يعني من أحب أن يلقى الله، ولا شك أن كل مسلم يحب ذلك. وفيه إشارة من المصنف رحمه الله إلى أن من يصلي فهو كافر، أيضا فيه إشارة إلى أن من صلى بعضا وترك بعضا أن هذا لا ينفعه، بل لابد أن يأتي بها جميعا، أن يلقى الله غدا. قوله غدا يعني هو إشارة لشيء قريب، لأن كل حي مآله إلى الموت، منتهى الموت، وما من ساعة إلا ويرد فيها أن الإنسان قد يموت لا يدري، وإذا مات قامت قيامته. يقول عليه الصلاة والسلام كما الصحيحين: كانت الأعراب يأتون يسألون عن الساعة، فينظر إلى أصغر رجل منهم من غلام وغيره، لأنهم كانوا يأتون ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام، وربما لو قال أنا لا أعلم قد يقع في نفوس البعض شيء من الشك والريبة، لأنهم لتوهم أسلموا، فكان عليه الصلاة والسلام يجيبهم بالجواب الحكيم، فينظر إلى أصغر رجل منهم أو غلام فيقول: إن يمت هذا حتى يدركه الهرم تقم عليكم ساعتكم، يعني إذا أدرك هذا الهرم فجميع من كان موجود يموت، فليحافظ المحافظة تشمل الأداء في الوقت، تشمل المحافظة أيضا على ما شرع لها من السنن قبلها وبعدها، تشمل المحافظة عليها بحفظها، بحفظها بأن يؤديها كما أمر الله، ولهذا حفظها من حفظ أمر الله، احفظ الله يحفظك. هذا هو الحفظ الحقيقي، هو أن يؤديها كما أمر الله. والجزاء من جنس العمل، فمن حفظ ومن حافظ على الصلوات حفظه الله من كل سوء وبلاء. وأعظم ما يكون سوء البلاء حينما يلقى ربه ويكون مفرطا ويكون في خطر بسبب تفريطه. على هؤلاء الصلوات الخمس المفروضات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتواترت بها الأخبار وأما بها جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ينادى بهن أن النداء خاص بالصلوات الخمس، ما في الصلاة ينادى إليها بالأذان إلا الصلوات الخمس. الصلوات أقسام، أعظمها الصلوات الخمس، ينادى إليها بأعظم النداء بهذا النداء. وهنالك صلوات لا ينادى لها، صلاة العيد، الاستسقاء، الجنازة، لا ينادى لها. في صلاة الكسوف وحدها يشرع أن ينادى لها الصلاة جامعة، كما الصحيحين من حديث عبد الله عمرو من حديث عائشة رضي الله عنهم الصلاة جامعة. أما النداء الخاص بهذه الكلمات والإقامة هذا للصلوات الخمس. وللنداء آداب عظيمة، منها إجابة المؤذن، ومنها الدعاء بعد الفراغ من الأذان في حق المؤذن ومن يسمعه. فإنهن أي الصلاة الخمس من سنن الهدى. السنن هي الطرائق، الهدى هو العلم النافع، والسنن هو العمل، فهو هدى فهو دين الحق، فهي تشمل على الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. والهدى هو العلم النافع، والعلم النافع هو الذي يقود إلى العمل. هذه في إشارة إلى أن العبد يؤدي الصلوات كما أمر الله، وهذا بالعلم. وأيضا يطبق مقتضى ما علم، وهذا هو العمل، وهو حقيقة المحافظة عليها. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى عموما، ودلنا على الهدى في أمورنا كلها، لكنها هذه الصلوات من أعظم سنن الهدى في باب الأعمال، وكذلك في باب الأقوال، لأنها مشتملة على أقوال. ولعمري، وهذه بدلالة على أن لعمري ليست يمين، وأنه لا بأس أن يقول لعمري، لأن اللام هنا مشعرة بالقسم. وثبت جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال أنه قال لعمري من أخذ برقية باطن قد أخذت برقية حق. فلعمري لا بأس، وليست قسما، إنما هي إشعار بالقسم وليست من حروف القسم، فلهذا لا بأس من قولها. وهذا اللفظ ليس موجود في صحيح مسلم. نعم، لو أنكم، لو أن كلكم صلى في بيته، يخاطب رضي الله عنه من يسمعه من أصحابه وطلابه، صلى في بيته ولم يجب النداء، وهذا في حق الرجال المكلفين المخاطبين دلالة على أنه يجب أن يصلي مع الناس في المساجد، لتركتم سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام التي شرع، وهي الصلاة في المسجد، سنته القولية والفعلية، لأنه أمر بإجابة المؤذن كما تقدم، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس جماعة في المسجد. ولو تركتم قول سنة نبيكم إضافة، والمضاف يقتضي العموم، وهذا يبين أن من أعظم الضلال ومن أشد الضلال ترك الصلاة جماعة مع ملازمة ذلك، لأن في الحقيقة الذي يترك الصلاة جماعة ويديم ذلك في الغالب أنه الصلاة ليس لها في قلبه قيمة، وهذا مشاهد. الذي لا يصلي مع الجماعة في الغالب أنه لا يجيب المؤذن ولا يسمع المؤذن، وفي الغالب أنه ينشغل باللهو، وربما في الغالب أن بيته مشتمل على بعض المنكرات، لأنه القلب إذا فرغ من ذكر الله ومن ذكر الله شغلته الشياطين. وهذا لا يبالي، ينام يستيقظ، متى ما استيقظ إن كان في قلبه شيء من الإيمان صلى، وإن كان مستيقظ ففي الغالب أنه لا يبالي الصلاة، يضيع الوقت إما بجلوس مع أصحابه أو في الطريق. ترى كثير من الناس اليوم مشاهد الطرقات تزدحم بالناس بسياراتهم والناس يصلون، يسمع الإقامة مع ذلك ما أحد يلوي على المسجد، مع أنه لا مجرد مشوار عادي وذهاب في حاجة من الحاجات ليس هناك ضرورة، لو كان ضرورة في أمر يشق عليه لا بأس، لكن ما الذي يمنعه أن ينزل من سيارته والمنادي، بل الصلاة تصلى ومع ذلك لا يتحرك قلبه إلى أن يقصد المساجد، ومساجد كثيرة ولا يخشى. لكن لو كان يعني في مكان أو في طريق يعني مزدحم لا يمكن الخروج، هو أو خروجه لا يمكن، معنى ليس هناك منفذ يدخل فيه إلى مسجد، هذه أعذار ترد لكنها قليلة. ثم الإنسان الذي في الغالب يكون معتاد والصلاة في قلبه يحتاط في طريقه يعرف كيف يصلي، ثم تتيسر له يتيسر له طريقه ويبارك له في وقته، وهذا مشاهد. يعني حينما يخرج ويصلي مع الناس ويحشد الصلاة يبارك له في طريقه، يبارك له في مسيرته، أيضا يكون طيب النفس. ترى كثيرا من الناس ممن يدخل في الطرقات المزدحمة ولا يصلي تجده يعني شديد النفس، تجده في عبارته في نفسه قلق وكلام سيء، ربما أنه يؤذي غيره بسيارته أو بعبارته لا يحتمل. لكن صاحب النفس الطيبة الذي يصلي مع الناس يمشي بطمأنينة بالسكينة يبارك له في طريقه وفي مسيره. فلهذا قال ولو تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم وأعظموا هذه الصلاة جماعة لضللتم. والضلال مصيبة. في اللفظ الآخر عند أبي داود من طريق المسعودي هو ضعيف لكفرتم، والشاهد أن الثابت صحيح مسلم ضللتم، لا شك أنه ضلال، لأن ترك سنن الهدى، ومن ضيع الصلاة جماعة فهو لما سواها أضيع، لا يصلي الجماعة مع الناس. في الغالب أيضا أن صلاة الجمعة وإن حضرها فحضوره ضعيف، أيضا تجده من آخر الناس دخول ومن أولهم خروج، يعني كأنه محشور إذا دخل المسجد. ولقد رأيتنا، يقصد الصحابة، وما يتخلف أي عن صلاة الجماعة إلا منافق، معلوم النفاق، وهذا فيه دلالة على أن من يتخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر منافق كما قال الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك أيضا، وهم عليه الصلاة والسلام يحرق عليهم بيوتهم، قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر صلاتين، كيف يعني إذا كان كل الصلوات منافق، معلوم النفاق. في اللفظ الآخر عند مسلم من طريق آخر أو مريض، حديث ابن عمر عند البزار كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، مصيب الظن، يعني بين أمرين، إما في دينه أو في دنياه، إما أنه مريض أو ترك الصلاة بلا عذر فتشبه بالمنافقين. ولقد رأيت، يقول عبد الله مسعود بعد ذلك لما ذكر حال من يتخلف، وصف من يتخلف عن الصلاة، ختم بختام حسن وختامه مسك منه رضي الله عنه، ولقد رأيت الرجل يعني من الصحابة في عهد النبي يحادى، يعني يحمل بين الرجلين وهو مريض معذور لا تجعل صلاة الجماعة، لكن لما في قلبه من عظم صلاة الجماعة ولما في أنسه وراحته بصلاة الجماعة قلبه يتوق شوقا لصلاة الجماعة، إذا سمع النداء أجابه وبادر بين الرجلين حتى يقام في الصف يوضع في الصف، مع أنه معذور لكن مع ذلك يحمله إخوانه ويعينونه ويصلي مع الناس وهو معذور. وما من رجل يتطهر يحسن طهوره وهو الإسباغ الطهور فيعمد، يعني يقصد إلى المسجد يعني المعنى أنه على أجر وعلى خير عظيم، لأنه كما ثبت الحديث الصحيح فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو ماذا؟ في صلاة. أنت حينما تخرج من بيتك ولو طال الطريق أنت في صلاة، ولهذا يسن أن تسير بوقار طمأنينة وسكينة، لا يضحك أو يرفع صوته أو يكثر الالتفات، لأن الإنسان لو كان عند رجل من أهل الدنيا من أهل الرئاسة والملك والشرف رأى من الأدب أنه ما يلتفت عنه، ورأى من الأدب أنه ما يكثر التحرك بل يتأدب في هيئته ويحترم المجلس. لماذا؟ عند رجل من أهل الدنيا. هذا أمر حسن طيب، فاعلم أنك حينما تقصد إلى الصلاة فإنك قاصد لأمر عظيم وأنك في صلاة، وإذا دخلت المسجد فالأدب أعظم، وإذا دخلت في الصلاة فالله بينك وبين القبلة، فلا تنصرف عن صلاتك بقلبك، فالله لا ينصرف عن العبد إلا إذا انصرف العبد عنه، كما في حديث أبي مالك الأشعري. ولهذا قال فيعمد إلى المسجد، يعني إلى مسجد من المساجد أو المسجد المعهود، وهذا هو الأفضل، يعني مسجد القريب من هذا الأفضل. وهي صلاتك في المسجد القريب الذي فيه جماعة الحي الذين تعرفهم ويعرفونك، تأتي تسلم عليهم فتجدد العهد بهم وتجدد التحية بهم، تأتي إليهم بسلام وتقوم بسلام وتجتمع معهم في أفضل مجمع هو الصلاة جماعة، فيطمئنون عليك ويأنسون بك، أفضل من كونك تقصد مسجد بعيد لغير جماعتك إلا لأجل مصلحة. ولهذا في الحديث روى الطبراني ليصلي أحدكم المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، تحصيل المصلحة في صلاتك مع مسجدك مع إمام الحي وجماعة الحي أولى وأكمل. فيصلي فيه الصلاة الحاضرة التي ينادي إليها، فما يخطو خطوة وهو الخطوة التي تكون بين القدمين، يعني إلا رفعه الله بها درجة. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أنه يرفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، الله أكبر، يعني خطوة واحدة ترفع لك درجة. شوف الدرجات مرفوعة والخطيئات نازلة، شوف الدرجة كيف حط الشيء هو وضعه بقوة، الرفع رفعه بقوة مرتفعة، وإذا رفع الدرجة فهذا رفع للعبد وإشادة. ثم هذا العبد الذي يحسن الطهور ويقصد إلى الصلاة ويعمد إلى الصلاة بطمأنينة ووقار وسكينة، صلاته يكون لها عند الله مقام عظيم، ترتفع وتباهي بصاحبها، وربما يذكر في الملأ الأعلى، لأن من ذكر الله عز وجل في ملأ وأنت تذكره في هذا الملأ وهم الجماعة، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وهم الملائكة في الملأ الأعلى. وحط عنه بها خطيئة أو خطيئته حتى إن كنا لنقارب بين الخطى، هذا من زيادة على مسلم، وهذا فيه نظر، ورد في حديث المقارب بين الخطى عن زيد بن ثابت مع أنس، والأقرب أنه يمشي الإنسان على هيئته، ولم يعرف أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقارب، وهذه الزيادة من زيادة الهجري لا تثبت الثابت الصحيح بدون هذه الزيادة، ولم يعهد ولم يعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان يمشي يدب دبيب إلى مع أن بحكم المسجد قريب ربما قد يقال يحتاج إلى ذكر كثرة الخطى، بل كان يمشي عليه الصلاة والسلام على هيئته وعادته، فهذا هو الأظهر، لكن يمشي المشي المعتاد لا يباعد بين الخطى ولا يقارب. وهذا كما تقدم فيه أثر من رواية أنس عن زيد، لكن الأقرب ما ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
عمل سنة صيامها وقيامها. قال أبو مسلم سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول غسل رأسه وجسده. قال ابو عباس هو الأعلى المسلم.
هذا حديث عظيم ذكر مصنف ولها صدر به هذا الباب باب الجمعة رحمه الله. والجمعة لأهل الإسلام وخص بها أهل الإسلام، وهي فرض عين على كل مكلف، والإجماع على ذلك من أهل العلم، يعني المكلف الذي لا عذر له في عد في التأخر عنها من الرجال واختلف في المملوك ونحوه، لكن هو في كما تقدم هي فرض عين. يقول صنع حدثنا عباس الوليد، هذا هو النرسي تقدم، وابو مسر هو عبد العالم مسر ثقة من رجال جماعة فاضل الدمشقي. سعيد بن عبد العزيز هذا هو التنوخي الدمشقي إمام رحمه الله، رواه مسلم وأهل السنن، ووقع له بعض الاختلاط، لكن هذا الحديث جاء من غير طريقه. عن يحيى بن الحارث هذا هو الذماري وهو ثقة. عن أبي الأشعث الصنعاني هذا هو شراحيل بن آدة وهو أيضا ثقة، رواه مسلم وأهل السنن. عن أوس بن أوس الثقفي صحابي، وفي رجل آخر من الصحابة أوس بن أبي أوس ثقفي، واختلف قيل إن أوس بن أوس هو أوس بن أبي أوس، وقيل إنهما اثنان، وهذا الذي رجح الحافظ أوس بن أوس ثقفي وأوس بن أبي أوس، وهذا بين في بعض الروايات وبعض الطرق أنهما رجلان مع أنهما ثقفيان كلاهما. وهذا الحديث رواه الخمسة أحمد وأهل السنن، وقد رواه أبو داود بإسناد صحيح من غير طريق سعيد بن عبد العزيز، ورواه الترمذي أيضا من طريق آخر طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، تابع سعيد بن عبد العزيز، ورواه النسائي من هذا الطريق رواه النسائي، ورواه ابن ماجه من طريق أبي داود. فالحديث صحيح، وهذا الحديث فيه فضل عظيم، حتى قال بعض أن لم يسمع في الفضائل بمثل هذا الحديث، من غسل واغتسل. جاء في الرواية من اغتسل وغسل رأسه في الواحد عند أبي داود، يعني من غسل جسده وغسل رأسه. اختلف العلماء في غسل واغتسل، هل هما قيل إنه للتأكيد يعني بالغ في الغسل، وقيل الأصل التأسيس للتأكيد، الأصل التأسيس، فالمعنى قيل غسل رأسه، واغتسل غسل بقية بدنه، وقيل غسل واغتسل حمل أهله على الغسل فيباضع أهله في ذلك اليوم، يكون وغض لطرفه وكذلك لأهله فيغتسل ويحمل أهله على الغسل. لكن قول غسل واغتسل أنه غسل رأسه واغتسل غسل بدنه يكون أقرب من جهة رواية أبي داود، هو غسل رأسه، من اغتسل يوم الجمعة هو غسل رأسه، فهذا هو أقرب لأنه يتفسره بعضه بعضا. أيضا يدل له قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قر بدنه. وغسل الجنابة كما تقدم فيه عناية بالرأس إذا كان له شعر، كان عليه الصلاة والسلام يعتني بالشعر بتخليله بالماء ثم يفاضة الماء عليه ثلاث مرات، فكأنه غسل خاص له، هذا يبين أنه يشرع أن يكون الغسل يوم الجمعة كغسل الجنابة، وإن كان لو أفاض الماء على بدنه كله حصل الفضل وأداء سنة في هذا، في قول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، من أتى الجمعة فليغتسل، وما جاء في معناه حديث ابن عمر وقد علمت أن الرسول يأمر بالغسل كلها في الصحيحين، حديث الحسن عن سمرة من اغتسل يوم الجمعة فبها نعمة، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، من اغتسل فالغسل أفضل. فالمعنى أنه غسل رأسه خاصة إذا كان له شعر، وكان غسله كغسل الجنابة، فتوضأ ثم بعد ذلك أفاض على بدنه ما كما يغتسل للجنابة، من غسل واغتسل. وفي اللفظ الآخر عند أهل السنن وبكر وابتكر، وهو معنى غدا، غدا مشى في الغدو وهو أول النهار، وابتكر بكر وابتكر، قيل إن التأكيد، قيل إنه تأكيد، وقيل والمعنى المبالغة في البكور، هذا قد يؤيد أن قول غسل واغتسل للتأكيد، غسل واغتسل، لكن قوله وغدا قد يفسر قوله بكر وأن غدا يعني سار في أول النهار مبكرا، وبكر يعني سار مبكرا، وابتكر سار من أول النهار، يعني لأنه إذا سار من أول النهار السار في الغدو فهو مبكر، لكن إذا سار من أول الغدو من قريب من طلوع الشمس يكون ابتكر، ولهذا جاء على صيغة افتعل وهو أبلغ في التبكير. ودنا من الإمام، لأنه قد يبكر لكنه يكون بعيد، يجلس يستند على الجدار أو على ساره بعيد، وهو يدخل في الفضل من جهة أنه غسل واغتسل وبكر وتكل لكنه ما دنا، فيشرع أن يدنو من الإمام في الصف الأول. ودنا من الإمام ولم يلغو، يعني ولم يقل اللغو، ومن ذلك ومن مس الحصى فقد لغو. اللغو يشمل اللغو بالفعل ويشمل اللغو بالقول، فلم يتكلم وأنصت، فيشتغل بذكر الله وقراءة القرآن أو الصلاة حتى يخرج الإمام. كان له، أي هذا الذي فعل هذه الفضائل، بكل خطوة من خطواته منذ خرج إلى أن يصل المسجد عمل سنة، الله أكبر، حسب عمله إذا كان له أعمال عظيمة، وهذا يدعو الإنسان إلى أن يكثر من أعمال البر، لأنه إذا غدا إلى المسجد بهذه الصفة فكان محافظ على سنة الرواتب، كان محافظ على سنة الضحى، كان محافظ مثلا على أذكار، على الأوراد وما أشبه ذلك، تكتب له مرتين، مرة بأدائها في وقتها، ومرة أخرى بغسله يوم الجمعة، ويتكرر هذا في السنة في كل جمعة إذا عمل. عمل سنة صيامها وقيامها، عمل سنة من صيامه وقيامه، هذا قد يقال قيامه المراد بالصلاة، وقد يقال عمل سنة هذا مضاف مفرد مضاف ويشمل كل عمله، ومن ذلك الصيام والقيام، جملة هذا فضل عظيم في هذا العمل اليسير، نسأل الله سبحانه وتعالى يعينه وإياكم على كل خير. نعم، قوله أبو مسر هذا يقول غسل رأسه وجسده، هذا يشهد لما تقدم. وعبو أبو العباس قال أبو العباس وعبد العلاء مسر الذي هو شيخ العباس بن الوليد وهو ثقة كما تقدم. نعم، هذا حديث إسناده صحيح، تقدم رجاله وبعضهم تقدم أكثر من مرة، وهو متفق عليه أيضا، ومتفق على أيضا على معناه من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، من حديث جابر قال فكنت في الصف الثاني والثالث، لكن هذا في ذكر التكبير. وفي كحديث ابن عباس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أتى إلى قبر منبوذ منتبذ، يعني في طرف المقبرة وطرف القبور جديد يعني، فصف الناس وصلى عليه وكبر أربعا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الصحيح فيه فوائد كثيرة، منها أنه لا بأس من النعي لأجل الإخبار، لا بأس الإنسان أن ينعى، معنى يخبر عن الميت، يخبر لا بأس بذلك. إنما المنهي، سمعت الرسول ينهى عن النعي، حديث رواه الترمذي وغيره، المراد حديث حذيفة رضي الله تؤذنوا بأحدا فإني سمعت رسولا يقول أو ينهى عن النعي، فالمراد به الإعلان والصياح على طريقة الجاهلية، في جاهليتهم كانوا يصيحون في الطرقات انعي فلانا وما أشبه ذلك، يكون نوع من التسخط والجزع ونوع من النياحة، فهذا هو المنهي عنه. نعى للناس النجاشي، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر في عدة أخبار جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه نعى لهم بعض القتلى كما نعى عبد الله بن رواحة وابن جعفر وزيد رضي الله عنهم لما قتلوا في غزوة مؤتة، نعاهم للناس عليه الصلاة والسلام وأخبر بموتهم، وفي وقائع أخرى، فهذا مشروع من جهة أنه يعلم به حتى يدعو له وحتى يصلى عليه إن كانت جنازته حاضرة. النجاشي ملك الحبشة، يقال لملك الحبشة نجاشي، فخرج إلى المصلى عليه الصلاة والسلام. هذه دلالة على أن الجنائز أن الصلاة على الميت كان لها مصلى خاص صلي فيه عليه الصلاة والسلام، وربما صلى في المسجد، وكله جائز. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وعند مسلم من طريق آخر ما صلى رسول الله بن بيضاء إلا في المسجد سهل وسهيل. وذلك أنه لما جاء بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنها، وكأن بعض الناس توقف في إدخالها في المسجد، فقالت ما هذه أنسي الناس، ما صلى رسول الله على ابن بيضاء إلا في المسجد، لفظ على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. وثبت أن أبا بكر وعمر صلي عليه في المسجد رضي الله عنه، كما رواه بعض المصنفين إما ابن أبي شيبة وغيره، صلي عليه في المسجد رضي الله عنهم. فصلاة المسجد لا بأس بها، هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمن كره ذلك كمالك وأبي حنيفة، صاب أنه لا بأس به كما دلت على ذلك السنة، إلا إذا كان الميت مثلا عليه أثر به جروح، وبعدما غسل فبه جروح يخشى أن ينزل من الدم يصيب المسجد أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يحتاط في مثل ذلك. أو كان في مصلحة، وهذا هو الأولى، إن كان أمكن يصلى في الصحراء هذا هو الأولى، لأن فيه مصالح، منها أولا ظهوره ورؤية الناس له، كل من مر من الناس يسأل ما هذا، ما عندك، يقول عندنا جنازة، فينزل يأتون يصلون فيكثر الجمع، وصف أصحابه خلفه صفهم، هذا يبين أن حكم الجنازة حكم الصلاة، وأن الصف مشروع فيها، بل إن الصحيح أنه يجب إقامة الصف لأنها صلاة، هذا هو الصواب، صلاة يجب إقامة الصف في الجنازة، فحكم حكم الصلاة، وأن الإمام يتقدم أمام الناس. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى في الصف الثاني والثالث، وفي دلالة على أنه تخالف الصلاة في مسألة الصفوف من جهة أنها يكون فيها الصف، لكن لا بأس أن لا تجعل صفا واحد، تجعل صفين أو ثلاثة، صفين أو ثلاثة، مع أنه يصلي عليها في الصحراء، الصحراء منفتحة، معنى يمكن أن يصلي الناس كلهم بصف واحد، فلهذا والرسول عليه الصلاة والسلام جعلهم ثلاثة صفوف كما ظهر حديث جابر، فيبين أن كثرة الصفوف في الجنازة مشروعة. وقد يقال إنها في الصحراء لو طال الصف قد لا يسمع صوته عليه الصلاة والسلام، فلهذا يصفون صفوفا حتى يقرب بعضهم بعض. وفي حديث عوف بن مالك عند أبي داود من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، يعني وجبت له الجنة، لكنه من طريق ابن إسحاق وهو مدلس. وبالجملة إذا صفوا لظهر حديث جابر فلا بأس ولو كان في الصحراء. وكبر عليه أربعة، وهذا ثبت حديث ابن عباس، وأن التكبيرات أربع، يكبر أولا ويقرأ الفاتحة كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر ثاني فيدعو الميت، ثم فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر ثالثا فيدعو الميت، ثم يكبر رابعا، ثم يسلم أربع تكبيرات. نعم. وفي ورد في حديث أيضا نبه عليه رواه أبو داود من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء عليه، في لفظ ابن ماجه فليس له شيء، هذا احتج به من كره الصلاة على الميت في المسجد، قالوا إنه قال فلا شيء عليه، كأنه يوحي بأنه الأولى أن يصلى عليه في المسجد، في اللفظ الآخر فليس له شيء، وهذا أبلغ. وقيل إنه إن عليه بمعنى له، لأن حروف الجر تتعاقب، وهذا فيه نظر. والحديث من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التم وهو قد اختلط، لكن ابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط، فالحديث محتمل أن فيه يعني في لفظه شيء من النقص، وبالجملة يحمل على وجه يوافق الأخبار الصحيحة. وكأنه ظن بعض الناس أن الصلاة في المسجد فيها نظر، فبين، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي عليها في الصحراء وفي المصلى، فبين لهم أن من صلى في المسجد فلا شيء عليه لدفع هذا التوهم، ولا ينافي أن له أجر، ثبت في الأخبار كما سيأتي فضل الصلاة على الميت. نعم.
فله قيراط، ومن مضى معها حتى تتمش فله قيراطان،
يقول رحمه الله حدثنا أبو كامل تقدم الفضيل بن حسين الجحدري وثقة، وعبد العزيز بن مختار هذا هو الدباغ البصري ثقة رواه يعني له رواية في كتب إما في الصحيحين أو في كتب السنن، ولكنه ثقة والظاهر من رجال الشيخين. حدثنا عمرو بن يحيى هذا هو بن أبي حسن بن عمارة المازني، أو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري، هو ثقة هو أبوه أيضا ثقة، وسيأتي في سند بعد ذلك. قال حدثني يوسف بن عبد الله، هذا فيه خطأ ساقط منه محمد، أصل محمد بن يوسف بن عبد الله، وهو في المسند هكذا، في المسند محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام جده، ويوسف هذا أبوه قيل إن له صحبة، ومحمد هذا ليس بمعروف إنما وثقه ابن حبان، وعلى هذا يكون حكم مجهول. الحديث بهذا السند ضعيف لكنه ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله عنها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنصاره سعد بن مالك رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان، من جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء جنازة، في لفظ من تبع جنازة في أهلها، يعني خرج معها من بيتها حتى يصلي عليها فله قراط، ومن مضى ما حتى تدفن فله قراطان مثل أحد. هذا حيث ثبت في الصحيحين من حديث هريرة أيضا من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبع حتى تدفن فله قراطان، والقراطان مثل الجبلين العظيمين، عند مسلم أصغرهما مثل أحد. في اللفظ الآخر من تبع جنازة من بيتها وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها كان له قراطان من الأجر، فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنه فكأنه استنكر هذا، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فصدقت عائشة أبا هريرة، فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا حديث فيه فضل عظيم في الصلاة على الجنازة وفي حضور دفنها، وفيه مباحث كثيرة، لكن فيه دلالة على أن من صلى على الجنازة فله قراط، ومن تبع حتى تدفن فله قراطان، وعلى هذا يحصل بالصلاة قراط، ويحصل بشهود الدفن أو حضور قراط آخر، وليس أن له قراطان غير القراط الأول، لا، هو المعنى له ثلاث قراريط، لا، هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام ليلة كاملة. كم يصير المجموع على ظاهر اللفظ؟ ليلة ونصف، لكن المراد به ليلة واحدة. فسر رواية الترمذي بسند صحيح أنه قال من صلى العشاء في جماعة فله كأنما قام نصف الليلة، ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قام ليلة. هكذا أيضا هذا الحديث المراد به أيضا أن من صلى عليها وتبعها وحتى تدفن ويفرغ منها فله قراطان. جاء في حديث رواه البزار حديث هريرة وضعيف ذكر أربعة قراريط، واختلف العلماء اختلاف كثير في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يمثل بالقراط، والقراط اختلف فيه، والمشهور أنه جزء من 20 جزء من الدينار، فهو نصف عشر دينار، والشارع أراد التمثيل وليس المراد هذا القدر، لأن القراط ورد في عدة أخبار، قراط من اختنى كلب أنه ينقص من عمل كل يوم قراط، وورد في أحاديث أخرى، وهل هذا القراط مثل هذا القراط، لكن بالجملة الذي يظهر والله أعلم أنها قراريط مختلفة، ولهذا قال في الحديث مثل الجبلين العظيمين، فالظاهر أصغرهما مثل أحد، الله أكبر، أصغرهما مثل أحد، وأحد هذا يقال إنه وزن وبلغ من الوزن الشيء الذي يعني قصدي قدر يعني قدر بالميزان، وذكروا له وزن لم تبلغه الأعداد، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام أصغرهما مثل أحد، فإذا صلى حصل له هذا القراط، وإذا دفن تبع حتى دفن حصل له قراط آخر، لكنه فيما يظهر والله أعلم أنه قراريط مختلفة، فالذي يتبعها ويمشي معها حتى يصلى عليها له قيراط عظيم، والذي يحضر الصلاة ويصلي له قيراط، لكن ليس مثل قيراط من تبعها. كذلك الذي حضر الدفن، مجرد حضور الدفن له قيراط، لكن من ما سار معها سواء كان بقدمه أو سار معها مثلا بسيارته ثم جلس حتى تدفن وشارك فيها ثم بعد ذلك انتظر ودعا لها بعد ذلك بالتثبيت، فله قيراط عظيم. فتختلف القراريط من حال إلى حال، وهذا هو الذي يتبين من الخبر، لأن جاءت الفاظ تدل على أن يحصل لمن صلى قيراط بمجرد الصلاة، وكذلك لو حضر مجرد الدفن أو الوضع يحصل لقيراط، لكن الذي حتى لأنه اختلفوا هل يكفي حضوره حتى توضع ولو لم تدفن، أو حتى تدفن ويفرغ من دفنها، تدفن ويفرغ من دفنها. وبالجملة هذا فيه فضل عظيم لمن صلى على الجنازة. واختلف العلماء فيما لو كانت أكثر من جنازة، صلى على جنازتين ثلاثة، هل له على كل جنازة قيراط أو قيراط واحد؟ ظاهر الخبر أنه لكل جنازة قيراط، إن صلى على جنازتين له قيراطان، وإن صلى على ثلاث فله ثلاث قراريط، وإن تبع جنازة حتى دفن فله قيراط، وإن تبع أخرى في نفس الوقت وحضر دفنك له قيراط آخر، وهذا خير عظيم. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا المعنى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار أخرى. نعم. هذا الحديث متفق عليه، وقال المصنف حدثنا محمد بن عبيد وبن حساب، هو الغبري البصري ثقة من شيوخ مسلم، حماد بن زيد إمام مشهور بن درهم، عبيد الله بن عمر وابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة رحمه الله، له أخ يقاله عبد الله مكبر ضعيف، وله أخ ثالث اسمه عاصم ضعيف، وهم ثلاثة إخوة عبيد الله وعبد الله وعاصم. عبيد الله المصغر ثقة، وعبد الله المكبر ضعيف، وأخوهما عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم أيضا ضعيف. وأيوب بن أبي كريم السختياني إمام رحمه الله، عن عمرو بن يحيى متقدم في الإسناد الذي قبله، وأبوه هو عمارة المتقدم يحيى بن عمارة بن أبي حسن، يحيى أبوه يحيى بن عمارة بن أبي حسن، وثق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، لقيها 40 درهم، فالمعنى لا تجب الزكاة إلا في 200 درهم، في 200 درهم، والدرهم نحو من 3 غرامات إلا شيء يسير جدا، فهي بالوزن تبلغ نحو 597 غرام، يعني قرابة 600 غرام بالفضة إذا كانت بالفضة، وهي بالوزن بالريال السعودي الفضي العربي السعودي نحو 56 ريال عربي سعودي، وهي مقدرة، فالمعنى أنه إذا بلغ عنها هذا القدر من الفضة أو ما يعادلها من الدراهم الأخرى بقيمتها، ففي هذه الحال تكون الزكاة بقدرها. فإذا كان مثلا 600 غرام أو أقل، وكان غرام الفضة بريال، يكون النصاب 600 ريال، وهي في الغالب تعادل 56 ريال عربي بالفضة، لأنها إذا كان ريال الفضة يساوي مثلا 17 ريالات الواحد، فيكون النصاب 560، وعلى هذا يختلف النصاب بحسب ثمن الفضة. وهذا قول جماهير أهل العلم، ومن أهل العلم من لا يلتفت إلى هذه الحسابات ويقول كلها لا دليل عليها، وأن الصواب في مثل هذا أن النصاب 200 درهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بذلك قدرها وزنها في كل وقت، بل قال 100 درهم، وكان في عهده الدراهم منها الكبير ومنها الصغير. هل أراد الدرهم الصغير أراد الدرهم الكبير؟ لو كان أراده خصوصا الدراهم في كل وقت لبين عليه الصلاة والسلام. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قول بعض العلماء المالكية المتقدمين، أن النصاب في كل زمن بالعملة المتعامل بها. فإذا كان يتعامل مثلا بالريال السعودي يكون نصاب 100 ريال، يكون نصاب 200 ريال سعودي. إذا كان مثلا بالدراهم فهو 200 درهم مثل بعض دول الخليج، إذا كان بالدنانير فهو 200 دينار، بالدولار 200 دولار، وهكذا بالجنيه استرليني 200. يعني أي عملة يتعامل بها من العملات تكون بهذا القدر، هذا النصاب. ثم النصاب يقدر بالأقل من نصاب الذهب والفضة، لأن نصاب الفضة 100 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقال، والمثقال 11 جنيه و3 أسباع، وهو بقدر الغرامات مختلف فيه ما بين 75 إلى 90. فإذا جعل 85 كما هو 85 غرام يكون بقدر ما يساوي. فإذا كان الغرام مثلا يساوي 100 ريال إذا غلي الذهب، يكون نصاب الذهب 8500 ريال، وإن كان مثلا 50 ريال يكون على النصف من ذلك، على النصف من ذلك. لكننا نقدر النصاب بالأقل، ولهذا يقول العلماء يقدر النصاب بالأحظ للفقراء. فلو كان نصاب الفضة مثلا قدره 500 ريال، وفرضنا فرض على سبيل الفرض النصاب الذهب 300 ريال، شنو نقدر بالذهب ولا بالفضة؟ أيهم الأقل؟ لو فرضنا فرضا وإن كان هذا لا يكون، أيهم الأقل 300 ولا 500؟ 300. فرضنا أن الذهب بلغ نصاب 300، 85 غرام، فرضنا هذا شنو نقدر النصاب؟ نقول من عنده 300 وحال عليه يزكي، ولا نقول ما يزكي حتى تبلغ 500؟ نقول يزكي إذا بلغت 300، لأن بلغت بالنصاب الذهب، ونصاب الذهب أقل قيمة. لكن في المعتاد أن نصاب الذهب أغلى، في الغالب أنه أغلى، فنقدره بالأحظ. الأحظ ما هو؟ لأنه جاء عند نصاب الذهب ونصاب فضة، واليقين أنه بلغ نصابه، لأن نصاب الذهب فضة بلغ عنده، فكان عنده نصاب فضة وهو قدر 200 درهم. إذا كانت تساوي مثلا 500 أو 600 فإنه يخرج الزكاة. فالمقصود أنه يخرج ما يبلغ به. وإذا كان عنده فضة ذهب مثلا عنده 100 درهم فضة وعنده 10 دنانير ذهب، الفضة ما تبلغ النصاب ولا لا؟ والذهب ما يبلغ النصاب، شو يعمل؟ يضمها. لكن هل يضمها بالأجزاء ولا بالقيمة؟ يعني يقول هو اختلف، هل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ الصواب أنه بالأجزاء. ايش معنى ذلك؟ يعني إذا كان عنده 100 درهم هل يتعادل نصف نصاب ولا لا؟ نصف نصاب فضة، و10 دنانير نصف نصاب ذهب، فهما نصفان، ايش يكون نصاب؟ إذا ضممتهما كان نصاب كامل، يعني مختلط من نصاب، نصف نصاب فضة ونصف نصاب ذهب بالأجزاء، هذه 10 و10. لكن إذا قلنا بالقيمة، قلنا بالقيمة، لو كان عنده مثلا 100 درهم فضة وعنده 9 دنانير، 9 دنانير تساوي 100 درهم، تساوي 100 درهم، شو يقول؟ نضمها ولا ما نضمها؟ نضمها إذا قلنا بالقيمة، لأن قيمتها تعادل نصف نصاب فضة، وعنده نصاب فضة نضمها، فيزكي هذه ولو لم يبلغ نصاب الذهب، ولو لم يبلغ النصف. لكن نقول على الصحيح أن نضمها بالأجزاء، هذه أجزاءها 10 وهذه أجزاءها 10، فيضمها ويزكي إذا لم يكن عنده نصاب تام من الجنسين. ولا فيما دون 5 ذود صدقة من الإبل، أقل نصاب الإبل 5، ففيها شاة. ونصاب الإبل مذكور مطول في حديث أنس في الصحيح البخاري، وفي حديث ابن عمر عند أبي داود، وفي حديث علي رضي الله عنه أيضا عند أبي داود. ولا فيما دون 5 أوسق صدقة، في عند هذا في الصحيحين الحديث، حديث سعيد الخدري، وفي صحيح مسلم من حديث جابر، من حب ولا ثمار، من حب ولا ثمر، نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق. الوسق كم يعادل؟ 60 صاع، 60 صاع، فمجموع النصاب كم يصير؟ خمسة أوسق والوسق ستون صاع، كم يصير المجموع؟ 300 صاع، والصاع تقريبا بالوزن يعادل 2 كيلو وشيء يسير، قرابة 100 غرام نحو ذلك. فبالتقدير بالكيل الوسط، ليس البر الثقيل ولا الشعير الخفيف، الوسط بينهما، يعادل نحو 600 كيلو و12 كيلو أو 600 كيلو قرابة 300. فالمعنى من وجد عنده هذا القدر 300 صاع صافي من الحب ويابس من الثمر فإنه يزكيه. فإذا كان عنده 600 الأحوط أن يزكي من الوزن، الأحوط أن يزكي، وإن أراد القدر بالضبط عليه أن ينظر القدر الذي عنده فيزكيه. نعم. نعم، قف على هذا الحديث. حديث ابن عمر قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك وناس عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد على شرطهما وهو إسناد صحيح، والحديث أيضا متفق عليه، متفق عليه اللي هو قول ابن عمر. وهذا الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان، في اللفظ الآخر أن مسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، قوله زكاة الفطر، وهي ما يجب من زكاة البدن، لأن الزكاة زكاة مال، تقدم الإشارة في حديث سعيد الخدري إليها، وزكاة البدن وهي زكاة الفطر، زكاة الفطر. والزكاة الفطر تجب بمغيب الشمس ليلة 1 من شوال، هذا هو الأقرب وهو قول الجمهور، خلافا للأحناف الذين يقولون تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، من يوم الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث اللفظ الآخر زكاة الفطر من رمضان، زكاة الفطر من رمضان. وقول زكاة الفطر، الفطر متى يكون؟ بمغيب الشمس، إذا غابت الشمس فرؤية الهلال، رؤية الهلال في هذه الحالة، الليلة هذه ليلة ماذا؟ ليلة من شوال، وليلة شوال تابعة لليوم الذي بعده، واليوم الذي بعدها يوم فطر، فتكون ليلة ليلة ماذا؟ ليلة فطر. ولهذا يشرع في تلك الليلة تكبير، ولتكمل عدة، ولتكبر الله على ما هداكم وعلكم تشكرون، فيشرع فيها عبادة التكبير، ويشرع أيضا زكاة الفطر. يعني المعنى هي وجوبها، المعنى أنه إذا كان الصائم أو كان المسلم موجود قبل مغيب الشمس من ليلة الفطر، ولد الجنين قبل مغيب الشمس، أسلم الكافر قبل مغيب الشمس، مغيب الشمس، فإنه تجب عليه زكاة الفطر، تجب زكاة الفطر عليه إن كان مخاطب، أو على وليه إن كان لا يخاطب بها. لكن لو أسلم الكافر بعد غروب الشمس، إنسان كافر وأسلم بعد غروب الشمس، والآن سوف يصلي مع المسلمين لا يحكى عن المسلمين، هل تجب عليه زكاة الفطر ما تجب عليه؟ أسلم بعد غروب الشمس من ليلة الفطر، تجب عليه ولا ما تجب عليه على مقتضى التعليل السابق؟ ما تجب، لأن تجب لأن زكاة الفطر، فالمعنى لابد أن يكون متأهلا لها قبل غروب الشمس. ولدت المرأة بعد غروب الشمس، هل يجب إخراج زكاة الفطر عن هذا الجنين؟ نعم، ما تجب، ما تجب، لأنه حال الوجوب غير موجود. الوجوب متى يجب؟ أن يكون وجوب قبل غروب الشمس، فإذا غابت الشمس إنما يستحب ليس بواجب. على كل صغير وكبير، هذه واجبة، على كل صغير وكبير. الصغير تجب على وليه، وقيل إنها إن كان له مال وجبت في ماله، هذا اختار جمع، هل تجب على الصغير مثلا لو كان الصغير له مال، هذا إنسان صغير وله مال، هل تجب على وليها أو تجب في مال الصغير؟ كثير من أهل العلم وقول الظاهرية يقولون تجب في مال الصغير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل صغير، كما أن الزكاة تجب في ماله إذا كان إنسان صغير أو مجنون مثلا وهو له مال، مال ووليه يقوم على ماله، يزكي ماله، يزكي ماله، لأنه حق يجب للغير. كذلك قالوا مسألة الصغير والكبير واضح، حر وعبد، حر وعبد، العبد تجب على سيده لأنه لا يملك، وهذه جعلت الشبهة تريد في مسألة الصغير، لأنه لا يملك المال فما يملكه لسيده، الحر واضح والعبد على سيده. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن وفصّل مسألة وجوب الزكاة ذكر وأنثى، مع أنه داخل في صغير وكبير، لكنه بيّن عليه بالغ في البيان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، هذا في حديث ابن عمر، في حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرجها في عهد رسول الله صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. في حديث البخاري هذا الرواية كنا نخرجها صاعا من طعام، أو ثم قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، هذا يبين قول صاعا من طعام المراد به، وكان صاعنا يومئذ الشعير والأقلط والزبيب، بين هذا يبين قول صاعا من طعام أن المراد به هذه الأصناف التي ذكرها، خلافا لمن قال الطعام هو الحنطة، وقال إذا كانوا يقولون اذهب إلى سوق الطعام إلى سوق الحنطة. وجاء رواية عند ابن خزيمة صاعا من حنطة لكنها وهم، وجاء عند أبي داود رواية صاعا من دقيق وهي وهم من ابن عيينة رحمه الله. والمشروع أن يخرج صاعا من حب، صاعا من حب لا صاعا من طحين، لأن الشيء إذا طحن قد يكون ما هو أقل من الصاع صاع، لأنه ينتفش وينتشر ينتشر ويتفرق فيملأ الصاع هو أقل من صاع، لكنه إذا طحن صاعا، إذا طحن صاعا كاملا فهذا قيل يجزئه لأنه كفى الفقير مؤونته. بالجملة الواجب هذه الأشياء، هذه الأشياء كما تقدم. وكذلك في اللفظ الآخر ليس على العبد المسلم زكاة في فرسه ولا في عبده إلا زكاة الفطر، زكاة الفطر لا تجب عليه. وهذا يبين فسر أن زكاة المملوك تكون على سيدك كما في اللفظ الآخر عند مسلم. والزكاة فرض حكى الإجماع عليها غير واحد من أهل العلم. في حديث قيس بن سعد بن عبادة كنا نخرج زكاة الفطر قبل أن تفرض الزكاة، فلما فرض الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث رواه النسائي وفي سند ضعف، والصواب ما دل عليه حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري أنها فرض على عموم أهل الإسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. يسأل أخونا يقول هل يجوز أن يوقف الأب على أولاده الذكور دون إناث؟ هذا لا يجوز، هذا وقف جنف يسميها العلم، بل نفس الوقف عموما على الأولاد في صحته في جوازه نظر، حتى نفس الوقف على عموم الأولاد. وفيه كلام معروف وكثير لأهل العلم، خاصة إذا كان له ورثة غير أولاده، قصد أن يحرم والده ووالدته، وقصد أن يحرم زوجته، هذا وقف جنف. فإن كان وقف على أولاده وقفا يقصد بذلك حرمان بقية ورثته فهذا لا يجوز ولا يصح. وإن كان ليس له إلا أولاده أو أمضاه مثلا غيره من الورثة برضا نفس فالقول بمضيه لا بأس به، أما وقفه على الذكور على دون إناث فهذا باطل ولا يصح، ويجب نقضه ولا ينفذ مثل هذا. وإذا كانت العطية أيضا، يقول النبي في حديث سعد في حديث النعمان بن بشير بن سعد لما أنه أعطاه أبوه عطية من امرأته بنت رواحة، قالت اشهد على لما ألحت عليه أن يعطي ابنه فسألته أن يشهد النبي على ذلك في الحديث بطوله، قال لا تشهدني على جور أشهدها لا على غيري، اتقوا الله وعدله أولادكم، أيسرك أن يكون لك إليك في البر سواء؟ قال نعم، قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وهل من نصيحة لهذا الأب؟ يعني مثل ما تقدم يجب عليه أن يعود إلى الحق ولا يدري متى يفجاه الأجل. وأعظم الضرر هو الضرر على الأولاد خاصة الإناث لأنهن ضعاف وربما أخذ حقهن، وظلم الضعيف عظيم. يقول عليه أحرم إني أحرج حق الضعيفين، الضعيف اليتيم والمرأة، قرنها مع اليتيم، أحرج يعني في حرج اليتيم والمرأة وهي ضعيفة. ثم قد يعني حتى ولا يجوز أن يبالغ مثلا في إقناعها، بعض الناس ربما يحاول أن يعرض عليها ذلك فتخجل وتستحي، ربما تستجيب أو ترضى حياء وخجلا أو خوفا، وهذا لا ينفعه عند الله. وهذه لا شك من أمور التي يقع فيها كثير من الناس من ظلم النساء، وهذا أمر منكر لا يجوز، وهذا من أعظم العقوق والقطيعة لأولاده. ثم أيضا يورث العداوة والبغضاء بينهم في حياتهم وبين أولادهم بعد ذلك. فليست المسألة مسألة الآن مجرد أنه يقف، لا، فيه يورث عداوات وقطيعة ومصائب تعلق بأولاد البنات دون الذكور، وأولاد الذكور دون البنات، وأيضا إذا كانت متزوجة في من زوجها وما أشبه ذلك وأهله، وجميع هذا الذي يتولد من هذه العدوات هو سببه، فيكون في صحيفته والعياذ بالله في يوم وفي وقت لا ينفعه شيء، فيبادر قبل أن يفجأه الأجل. يقول أنا أحفظ كتاب الله لله الحمد وأطلب العلم، ولكن أشعر أني لا أستوعب العلم وأنسى القرآن وأنا عندي ذنوب، أسأل الله يغفر لي ولكم، آمين. نعم. هل من نصيحة لي ولإخواني طلبة العلم الحاضرين؟ نقول هذه لا شك الذنوب كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله ما دمت ولله الحمد متوجه للعلم وحفظت القرآن، فإياك أن تفتح على نفسك أبواب الشيطان. هذه أمور دائما تأتي طالب العلم المتوجه للعلم، يأتيه الشيطان يقول أنت لا تحفظ العلم، أنت لا تحفظ القرآن. الشيطان خبيث، هذه من الوساوس، فعليه أن يقطعها وعليه يحاربها، ويعلم أن الخبيث الشيطان يورد هذه الأمور حتى يقلقه ويزعجه ويمل، لكنه يزيد من الخير ويزيد من العلم، ويعلم أنه لا يريد به خيرا. وهذه الأمور التي يبتلى بها العبد وربما يفتن بها، فيبتلى بها إيمانه ويعلم أنها خير من الله عز وجل، وإذا عزم وجزم على ما هو عليه وعلم أنه خير، فالله سبحانه ييسر أمره ويمد له ويفتح له في أبواب الخير، فليجتهد وليزدد من أبواب البر والخير. وأسأل الله نعم. وكذلك قولها مسألة الذنوب هذه واردة، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أحمد وحديث جيد، أن رجلا جاء إلى النبي يدعم على عصا كبير السن، قال يا رسول الله إن لي غدرات، أنا شيخ وإن لي غدرات وفجرات، إن لي غدرات وفجرات، قال ألا تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى وأشهد أنك رسول الله، قال اذهب فقد غفر الله غدراتك وفجراتك. سمها غدرات وفجرات بشهادته. فعلى الإنسان أن يوقن بما قاله عليه الصلاة والسلام، ويعلم أن الشيطان يفتح الأبواب خاصة إذا رأى الإنسان توجه للعلم، يصرع ويصاب بأمور عظيمة الشيطان، ويدفع جنوده ويقول أدرك فلان توجه للعلم، فعليك أن تحاربه وأن تكثر من ذكر الله عز وجل، تكثر من التسبيح والتحميد والتهليل، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسب الله ونعم الوكيل، هذه الكلمات العظيمة. والعلم قال يعني العلم يحصل في سنة أو سنتين أو سنة. العلم من المهد إلى اللحد. الإنسان قيل يا أحمد إلى متى تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. قيل عبد الله مبارك تكتب العلم؟ لين في كثرة طلب العلم يكثر من كتابة. قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي وخلاصي لم أكتبها، رحمه الله. وكلمة سلف في هذا كثيرة رحمة الله عليهم. لا شك فالإنسان يطلب العلم والإنسان لا يزال، وإذا قال إني عالم فقد جهل، وكلما ازداد الإنسان علم كلما علم مقداره وأنه يجهل الكثير. والعلم من يحيط به. أود نعم أنت والتوجيه لأني مللت وأريد حياة حيازة العلم في وقت قليل. لا، الطرق، الإنسان يراد يصعد السطح يصعد بسلم بالمصعد. طلب العلم الحمد لله ما دمت على طريق العلم فأنت في سبيل خير، في سبيل خير. ومن سلك طريق سهل الله به طريق، سلك الله به طريق إلى الجنة. وإياك مثل هذه العبارات والكلمات التي ربما توقع في بعض من الوساوس والأمور، فاستعن بالله واجتهد في حضور حلق العلم، واكثر من قراءة القرآن، وبادر إلى إجابة المؤذن إذا سمعته، وبادر إلى الدعاء بعد ذلك، وإلى المحافظة على السنن الرواتب، ومحافظة على الجماعة، وملازمة الذكر في خلواتك كلما تيسر لك، فإنه من أعظم ما ينور القلب ويجلو صدأه ويطرد الوساوس عن وساوس الشيطان من القلب. وهذا يقول أريد الدعاء أن يشفيني مما ابتلاني له به ويوفقني العلم والعمل. الحمد لله أنت بخير ولله الحمد، ولست الحمد. والإنسان إذا كان ابتلى فليعلم أن البلوى خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب عند مسلم وأنس عند أحمد، عجبا وحديث سعد أيضا، عجبا لأمره إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن في اللفظ الآخر. قال عليه الصلاة والسلام حديث سعد الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ابتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبة زيد له بلاء. صحيح ابن مسعود رضي الله عنه أنه مس النبي عليه الصلاة وجد عليه حرارة شديدة، فقال: يا رسول إنك توعك شديدا. قال: نعم، إني يوعك كما يوعك رجلان منكما إن معاشر أنبياء شددوا علينا بلاء يعظم لنا في الأجر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوم ابتلاهم فمن رضي له الرضا ومن سخط فعليه السخط، كما رواه الترمذي وغيره. فالبلوى والابتلاء خير للمؤمن إذا ابتلي، والله عز وجل لم يبتله ليهلكه ولا يتلفه، بل ابتلاه ليمحصه ويطهره. والبلاء كما يقول القيم أبتر وبترى منقطعة زائلة، والعبد إذا صبر وصابر صارت البلوى نعمة عنده ولذة، وربما التذ بها وربما أحبها وأنس بها حتى يتمنى عدم زوالها مما يأنس ويجد فيها من الأنس واللذة. هذا هو الواجب على العبد، يلجأ إلى الله. وكثير من أصيب بأنواع من البلاء فصار هذا البلاء من أعظم النعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. فالبلاء والابتلاء خير للمؤمن، إن أمره كله له خير. لكن غير المؤمن كما في الحديث الآخر عند أبي داود، كالفاجر كالبعير أطلقه عقله أهله وأطلقه، لا درى فيما عقله ولا فيما أطلقه. لكن المؤمن يتبصر وينظر ويحمد الله، وربما مع لذته ينسى ما هو فيه من بلاء، بل ربما ينسى دعوات التي كان يدعوها في صرف البلاء لما وجد من اللذة والأنس فيما وقع له. وهذا واقع كثير، وشواهده من وقائع الناس والمصائب الواقعة الشيء الكثير. بل إن المصائب بالشدائد قد تكون أفضل من المصائب بالنعم. يقول عبد الرحمن عوف رحمه الله ورضي عنه: ابتلينا بالضراء ابتلونا بالسراء فلم نصبر، ابتلينا بالضراء مع النبي عليه السلام فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وقال عمر رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا مجزوما به، قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر، خير العيش يقول بالصبر، والصبر لا يكون مع الشدة. فلا تغبط إنسان ابتلي بالنعمة والسعة، لا، فإن البلوى بالشدة تكون أفضل للمؤمن وأتم، وفيها من النعم المدرة الشيء الكثير. صفة غسل النبي عليه السلام هي الواجب أم المسنون؟ لا، هذا هو السنة ليس الواجب. الواجب هو إفاضة الماء على البدن، وما الصفة المجزية الغسل مثل ما تقدم هو إفاضة الماء على جميع البدن، وإن كان الرأس يفيض عليه حتى يصل جلد الرأس، وإن كان له لحية كثيفة يخللها حتى يصل إلى خلالها. كيف نجيب على من قال بعدم صحة صلاة من سمع النداء فلم يجب؟ نجيب عليه بأنه عليه السلام لما قال في المتخلفين الذي تخلفوا قال: هممت وأن حرق عليهم بيوتهم، قال يصلون في بيوتهم جماعة، قال يصلون في بيوت أبي داود ما بهم إلا أثبت لهم صلاة الجماعة عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عمر، في البخاري وحديث أبي هريرة، تفضل صلاة الفذ على صلاة الجماعة، صلاة الجماعة صلاة الفذ 27 حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد الخدري 25 كلام حديث أبي هريرة. قال والمفاضلة بين شيئين يدل على أنها من حيث الجملة أنها ليست باطلة، لكنها لا تدل على عدم وجوبها، بل تدل على المقام مقام مفاضلة، مقام مقام مفاضلة، فيدل بحيث الجملة أن هذا صحيح مجزئة، لكنه ترك واجبا وهو ترك الصلاة في المسجد ومع الجماعة. هل هناك مجاز في القرآن؟ صحيح أنه لا مجاز في القرآن، وبعض أهل اللغة المتقدمين يقول حتى اللغة ليس فيها مجاز، وكل ما ذكر فإنه مجاب عنه، كله مجاب عنه. والمجاز هو حمار أهل البدعة إلى إنكار الصفات، يركبونه ويتسولون به على النصوص ظلما وبهتانا لأجل إنكار الصفات. اللغة بعضهم قال لا يمكن لأحد أن ينكر المجاز في اللغة، ومنهم الشوكاني رحمه الله، لكن الأمر يسير. وإن كان أن كل قول أو كل كلمة تطلق فإن لها حقيقة، إذا وسعنا الحقائق ما نحتاج إلى المجاز. ولهذا إذا قلنا هذا مجاز لأنه استعمل استعمالا آخر، والحقيقي هو ما استعمل استعمالا أول في هو ما استعمل في أول موضع له، من يقول إن هذا أول موضع؟ إذا قيل مثلا الرأس، الرأس هل رأس الإنسان، رأس الحيوان، رأس الجبل، رأس الطريق، رأس القوم، من أين لنا أنه حقيقة في هذا؟ نقول حقيقة في كل شيء، رأس الطريق حقيقة هو أوله، رأس القوم هو كبيرهم، رأس الإنسان هو أعلاه، رأس الجبل أعلى، كله رأس. لكن دلت القرينة على أن المقام مقام تشبيه، مثل فلان كالأسد، المقام مقام تشبيه، مقام تشبيه، يدل على أنك أردت بذلك التشبيه وليس الأسد الذي هو هذا الحيوان، لكن عند إطلاق الألفاظ فإنها حقيقة، وهذا جاري. ولهذا ترى الألفاظ يعني من الأدلة في قوله تعالى جدار يريد أن ينقض، قال لا يمكن أن يكون هذا حقيقة، يريد أن ينقض الجدار لإرادة، يعني تأول جدار يريد أن ينقض، وأن هذا مجاز، لأن الذين ردوا قالوا لا ليه حقيقة، والجدار له إرادة، أنت تحكم على الله عز وجل، الله أثبت له إرادة، أثبت له إرادة، ألست تقول إن كل ما في الكون يسبح؟ إذا كان يسبح ما الذي يمنع أن يكون له إرادة؟ يقول تعالى سبحانه وإن من شيء يسبح بحمده، وله إرادة لا نعلمها، له إرادة لا نعلمها. ولهذا الحيوان لها قصد ولها إدراك وتعرف، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس، لما قال في ذاك البعير الذي جاء وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالله على كل شيء قدير، وإن من شيء يسبح الحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلهذا هو سبحانه وتعالى، ولهذا يخاطب سبحانه وتعالى الجماد، يخاطب مثل ما يخاطب الأحياء، كن فيكون، يخاطبه سبحانه وتعالى. وهذا بحث طويل وفي كلام معروف، ومن بسطه أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالة له في المجاز، وبين هذا أيضا العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في رسالته في منع جواز المجاز في القرآن، وهي رسالة نافعة. هل يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس؟ وهل يخالف خبر الواحد القياس؟ لا يمكن يخالف القياس إلا أن يكون قياسا باطلا أو أن الخبر ليس بثابت. من قال إن خالف، ما هو هذا القياس؟ القياس الصحيح يوافق النقل الصحيح ما يمكن، لكن قياس عقد في نفس القائس الذي يقيس، أو أن الخبر لا يصح. ولهذا أصح القياس قياس الصحابة، ولهم في هذا شيء عظيم رضي الله عنهم. فالخبر إذا صح وثبت وجاءنا قياس هو في الظاهر مخالف، من أعظم ما يكون. يعني هم مثل ما ذكروا لا تصر الإبل والغنم، فمن اشترى مصراتا فهو بالخيار، فإن شاء أمسكها وردها ورد صاعا من تمر. قالوا هذا مخالف للقياس، كيف يجعل التمر بدل اللبن؟ وبين أهل العلم أنه موافق للقياس من وجوه معروفة ذكروها رحمة الله عليه، وأن القياس الصحيح يدل عليه وليس مخالف للقياس. كذلك قولهم الإجارة على خلاف القياس، السلام على خلاف القياس، هذا كله كلام لا يصح، ولا بل هو على وفق القياس الصحيح. لكن الشأن من يعرف القياس الصحيح والميزان الذي جاء في الكتاب؟ من الشأن؟ إنما يذكرون قياسا بنوه على أصول أصلوها وقواعد قعدوها ليست مستندة إلى دليل، والدليل الصحيح والقواعد الصحيحة المستندة إلى الأدلة في الكتاب والسنة، فهذه لا يمكن أن تخالف القياس الصحيح. فالشأن في القياس الصحيح والخبر الصحيح إذا ثبت فلا يخالف، كما نقول إن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. فإذا تخالف فبينه إما أن يكون العقل ليس صريحا أو النقل ليس صريحا ليس صحيحا، كما قررها شيخ الإسلام رحمه في كتاب العقل والنقل أو كتاب درء تعارض العقل والنقل في أوله رحمه الله. هل مراسل غير الصحابة تقبل؟ لا لا، مراسل غير الصحابة لا تقبل، لا تقبل مراسل الصحابة، هذا هو الصواب، ولا فرق بين الصحابي الكبير والصغير، بل جميع المراسيل في حكم الضعيف، هذا هو الصواب. أما مراسيل الصحابة فإنها مقبولة. هناك نوع من المراسيل، من مراسيل الصحابة لا تقبل أو ضعيفة، هناك نوع من مراسيل الصحابة ضعيف، هو مرسل صحابي، تذكرونه هذا؟ مرسل صحابي ضعيف، مرسل من؟ يعني هناك الأصل ابن عباس إذا قال قال النبي عليه السلام يقبل، إذا قال ابن الزبير أو علي بن الحسين أو محمود اللبيد أو غيرهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم فإن مرسله صحيح. لكن هناك نوع مراسيل للصحابة لا تثبت. من هو الصحابي الذي يقبل مرسله؟ نعم هو الصحابي مثل يعني مثل محمد أبي بكر، نعم صحابي الذي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام دون سن التمييز، لم يميز سن، وضربوا على ذلك مثل محمد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه ولد في حجة الوداع قبل وفاته بنحو 3 أشهر أو أقل بيسير، فهذا صحابي للشرف الصحبة. لكن حديثه في حكم ماذا؟ في حكم مرسل، لأنه لم يقطع بأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدرك منه السماع، فهذا في حكم رواية حكم المرسل. أما سائر المراسيل فلا فرق بين مرسل الصحابي الصغير ولا مرسل الصحابي الكبير. بعضهم قال مرسل الصحابي الكبير حجة، ولكن قوصه كما تقدم قد بسطه العلائي رحمه الله في كتاب التحصيل في أحكام المراسيل، وبينها العلم في كتب في المصطلح. المكث توضح غدا وابتكر المكث يوم الجمعة، غدا يعني مشى في أول النهار، ابتكر يعني بكر، يعني بكر نعم، والمكث أو العبث كان يقول عبث نعم اي نعم، هذا أيضا كذلك هذا نوع من اللغو، مثل ما أنه ما عليه أن يسكن إلا شيء اللي يحتاج شيء، مثلا يعني أراد يعني صاب الشيء في جلده أو كذا رد يحك يعني حك شيء، هذا المحمود الحاجة مستثنى، لكن العبث الذي حاجة هذا يدخل فيه الحديث وأنه نوع من اللوم. هل لابد من استحضار النية عند كل عمل؟ لا لا لا، الواجب هو استصحاب النية لا استحضار النية، استصحابها لا تقطعها، من أعمال عادات واستصحابها بأثناء عمل. أم يجزي عند ذلك أن يوني إنسان فيه نية عامة في حياته جميعا أنها لله؟ نعم يكفي نية عامة أنها لله عز وجل، فإذا كان نوى إذا خرج من بيته أنه إذا لقي أحد سلم عليه، إذا رأى منكر منكره، إذا لقي أحد مسلم سلم عليه، فيكون تحت راية ملك، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من خارج يخرج من بيته إلا ما من خارج إلا وبابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله لم يزل تحت راية ملك حتى يرجع، وإن خرج لما يسخط الله لم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع. فهو إذا خرج وذكر الله عز وجل ودعا فإنه يرجى له ذلك، ولا يشترط استحضار النية، إنما استحضارها أفضل، ويكفي في ذلك أصحابه كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.